التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قتيل وعشرات الجرحى في بغداد خلال اشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين رافضين نتائج الانتخابات. الفصائل الفلسطينية تندد بجريمة قتل الاحتلال لطفل فلسطيني خلال مشاركته في المسيرات الشعبية نصرة للأسرى. وتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين رفضا للانقلاب العسكري. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قتل شخص وأصيب العشرات بجروح غالبيتهم من القوات الأمنية خلال اشتباكات اندلعت بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد خلال الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى إصابة بعض المتظاهرين بجروح إثر احتراق خيام اعتصامهم قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، لافتة إلى استخدام قوات الأمن قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. بالمقابل رشق المحتجون قوات مكافحة الشغب بالحجارة، فيما أغلقت السلطات بوابات المنطقة الحكومية من عدة جهات، وسادت حالة من الهدوء بعد دعوات الجهات السياسية لضبط النفس والتزام السلمية بالاحتجاجات. استنكرت التنسيقية القوى الشيعية العراقية ما تعرض له المحتجون السلميون في بغداد من استخدام مفرط للقوة وحرق خيامهم، مطالبة السلطات القضائية بمحاسبة المسؤولين عن إصدار أمر إطلاق النار. وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن أسفه لوقوع هذه الأحداث، معتبرا حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع الالتزام بضبط النفس. إلى ذلك عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اجتماعا مع القادة الأمنيين لبحث التطورات الأخيرة، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيق تضم الحشد الشعبي للنظر بهذه الأحداث. دوليا نددت الأمم المتحدة بأحداث العنف التي شهدها العراق داعية إلى احترام حقوق الاحتجاج السلمي. ومواكبة لهذه المستجدات في العراق وردود الأفعال إزاءها، نتابع التقرير التالي.
تطورات جديدة تشهدها الساحة العراقية على خلفية رفض بعض القوى السياسية لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. العاصمة بغداد شهدت تقدم المئات من المحتجين المعتصمين وسط المدينة نحو المنطقة الخضراء لتدور بينهم وبين قوى الأمن مواجهات استخدمت فيها القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المحتجين ومنعهم من التقدم، وقد تمكنت من السيطرة على الأوضاع ولو مؤقتا. أما فيما يخص حصيلة المواجهات، فأكدت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصا أغلبهم من القوات الأمنية، واقتصار الإصابات في صفوف المحتجين على 27 شخصا فقط، إلا أن مواقع عراقية أكدت مقتل 2 من المحتجين. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد عبر بيان فتح تحقيق شامل في الأحداث، وشدد على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية، ودعا مختلف الأطراف السياسية للتهدئة واللجوء إلى الحوار. أما القوى السياسية فأجمعت على رفض التصعيد والدعوة لضبط النفس. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي دعا المتظاهرين لعدم التصعيد والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية، ودان استخدام القوات الأمنية العنف والقوة المفرطة من أي طرف كان، كما حذر من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة. رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعا هو الآخر المتظاهرين لضبط النفس، واستنكر أسلوب القمع الذي تتعامل به السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين. أما رئيس حركة كتائب أهل الحق قيس الخزعلي فطالب عبر بيان بمحاسبة كل من أطلق النار على المتظاهرين، إضافة إلى من أصدر أوامر إطلاق النار، وحذر من محاولات أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية تخطط لقصف المنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة. من جهته شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ضرورة أن لا تتحول التظاهرات السلمية المتعلقة بالانتخابات إلى عنف واستصغار للدولة، وانتقد استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة ستدافع عن حقوق الحشد الشعبي بعيدا عن مشاريع سياسية داخلية وخارجية. أما زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم فعبر عن قلقه من الأوضاع وطالب جميع الأطراف بضبط النفس والحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه.
نددت الفصائل الفلسطينية بجريمة قتل الاحتلال لطفل فلسطيني والذي استشهد برصاص الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات الشعبية نصرة للأسرى ورفضا للاستيطان والتهويد في نابلس. وقالت حركة حماس إن قتل الاحتلال للطفل محمد دعدس جريمة حرب مكتملة الأركان، وهي استمرار لمسلسل الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. من جهتها حملت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مضيفة أن استهداف الأطفال هو دليل على إرهاب الاحتلال وجنوده القتلة. لجان المقاومة الفلسطينية دعت بدورها إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة بكافة أشكالها ووسائلها ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في كل شبر من أرض فلسطين المباركة. ومن جهة أخرى سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اخطارات بإخلاء المنازل لعدد من عوائل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وذكر موقع كيبا الإسرائيلي أن الاحتلال الذي يسعى إلى إقامة روضة أطفال يهودية داخل حي الشيخ جراح يستهدف إخراج 6 عائلات من الحي على الأقل خلال الفترة المقبلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
إنه يلعب بالنار، هكذا وصف أهالي حيي الشيخ جراح والطور بالقدس المحتلة الذين قام الاحتلال بتسليمهم قرارات لإخلاء منازلهم لمصادرتها لصالح قطعان المستوطنين خلال أسبوع.
يعني أنت بتدفعين ضريبة أملاك وبتدين لي يعني الملك لله؟ إحنا مديونين للأرنونة يا زلمة، يا زلمة مديونين كتير، يعني بدك كمان تهجرون وروح. إحنا مش راح نروح مطرح، بدنا نطلع من هون ونقعد بخيمة هون، ما فيش مطرح تاني.
ولا يختلف الوضع بمحيط المسجد الأقصى المبارك كثيرا، عشرات الحواجز ونقاط التفتيش وتقييد لتنقل المقدسيين باتجاه البلدة القديمة ومنع لمئات المصلين من الدخول الأقصى بحجة عدم حصولهم على تصريح، ومع ذلك تواصل طواقم بلدية الاحتلال نبش وتجريف المقبرة اليوسفية.
هم ادعاهم الباطل انه احنا الأقصى مناش حق فيه، والعالم كله، العالم كله، الأونسكو والتراث وجميعه قال لهم يا عمي هاي أرض فلسطينية، مسجد فلسطين، مسجد مسلمي، هاي هبة لا أنت خططتها ولا أنا ولا حدا، الهبة من الداخل أجت، من داخل الناس، من داخل الشباب.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفق مخطط لإفراغ المدينة بكل الأدوات والأساليب والحيل، وذلك للسيطرة على العامل الديموغرافي الذي يشير إلى ارتفاع نسبة أعداد الفلسطينيين داخل المدينة المقدسة. المنطقة الأخرى التي ستتعرض للهدم والتهجير والمعروفة باسم كبانية إمهارون وسط حي الشيخ جراح، بدأت الإجراءات لإزالة كافة المنازل وتهجير عشرات العائلات المقدسية.
أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم موعدا لإغلاق الشوارع ودعا إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين المقبلين. وقال تجمع المهنيين في تغريدة على تويتر إنما وصفه بالانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. إلى ذلك ذكر التلفزيون الرسمي السوداني أن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد، حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك. وحول مستجدات الأزمة السياسية في السودان تابعوا هذا التقرير.
مساء على أكثر من خط لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في السودان بعد الإفراج عن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الذي كشفت مصادر مقربة منه بأن المحادثات مع الطرف العسكري الذي يقوده عبد الفتاح البرهان تحرز تقدما. المصادر أضافت إن الأمور تتجه لتشكيل مجلس سيادي جديد يتكون من 14 عضوا، فيما طرح حمدوك شرطين أساسيين هما الإفراج عن جميع المعتقلين والتراجع عن الانقلاب. وفي هذا السياق أعلن المجلس العسكري الإفراج عن 4 وزراء معتقلين، فيما قالت مصادر إعلامية سودانية إن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في البلاد. من جهته قال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس إن خطوطا عريضة نتجت عن محادثات حمدوك والبرهان، مضيفا إن الاتفاق المحتمل ينص على العودة إلى تقاسم السلطة بين القوى العسكرية والمدنية وعودة حمدوك إلى منصبه، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة. الولايات المتحدة تدخل بقوة على خط الأزمة السودانية، فالمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان يعود إلى الخرطوم يوم الثلاثاء حيث سيلتقي طرفي الأزمة، فيما أعلنت واشنطن إن وزير خارجيتها أنتوني بلينكين طالب البرهان بإعادة السلطة فورا إلى حكومة حمدوك، إضافة إلى الإفراج عن السياسيين المعتقلين. وفي نفس السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش البرهان لتسليم السلطة للمدنيين والعودة إلى العملية الانتقالية في البلاد. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ناقش في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج يطالب بالعودة الفورية إلى الحكومة المدنية ويدين ما أسماه الانقلاب العسكري، فيما وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي ما أسمته الانقلاب العسكري بأنه خيانة لثورة السودانيين، داعية القوى العسكرية إلى السماح بالتقدم نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية.
اعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار المقترح من قبل الجمهورية الإسلامية بشأن نزع السلاح النووي معيارا لتقييم مواقف ومزاعم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية. وأكد مجيد تختروانشي أن أي موقف أو إجراء عملي من قبل الدول سيكون دليل واضح على صحة ادعاءاتهم، مضيفا أن الجانب الإيراني يهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر مكافحة التهديدات المتمثلة بالأسلحة النووية. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن النفاق يتضح بمواقف الدول الغربية لتصويتها ضد القرار الإيراني المقترح، مع غضها النظر دائما عن ترسانة أسلحة الدمار الشامل للكيان الصهيوني. خرج مئات البحرينيين في تظاهرات تنديدا بالحرب العبثية على الشعب اليمني، وكذلك التأكيد على خيار المقاومة ضد العدوان السعودي الأمريكي. وجدد البحرينيون موقفهم تجاه تطبيع نظام آل خليفة مع الكيان الصهيوني، سيما اللقاء الأخير الذي جمع ولي العهد البحريني مع رئيس وزراء الكيان الغاصب في قمة المناخ الأخيرة. يذكر أن البحرين تشهد عسكرة أمنية مضاعفة منذ بدء التطبيع مع كيان الاحتلال ورفضا شعبيا غاضبا، كان آخر التظاهرة التي شهدتها أو شهدت مواجهات بين الجماهير الغاضبة وقوات المرتزقة الذين تستجلبهم السلطات لحفظ أمنها، حيث نتج عنه اعتقال العديد من المتظاهرين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قتيل وعشرات الجرحى في بغداد خلال اشتباكات بين قوات الأمنية ومتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات. الفصائل الفلسطينية تندد بجريمة قتل الاحتلال لطفل فلسطيني خلال مشاركته في المسيرات الشعبية نصرة للأسرى. وتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين رفضا للانقلاب العسكري. في أمان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. صباح الخير والعافية مستمعينا الكرام. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 9:46، وعند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:43 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:47. شرح الآيات تسمعون إليها عند 11:57، ومن ثم نقدم إليكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام عند 12:16. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ودمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على مراوغات وخداع الشيطان الأكبر أمريكا ضد الدول والحركات الوطنية المستقلة والحكومات التي لا تسبح في فلكها. ونخصص برنامجنا لهذا اليوم للسياسة الأمريكية بعد الانسحاب من أفغانستان والانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا.
عنوان حلقة اليوم: هل ستنسحب أمريكا من سوريا بعد أفغانستان؟ مستمعينا الكرام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 14 من إبريل عام 2021 قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 من سبتمبر 2001، أي في سبتمبر 2021، إذ قال آن الأوان لإنهاء أطول حرب في التاريخ الأمريكي، وستبدأ القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو الانسحاب في مطلع مايو 2021، وبذلك تكون إدارة بايدن قد التزمت بالخطوط العريضة للاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في الدوحة في فبراير 2020.
نعم أعزائي الكرام، وقد أثار هذا القرار الأمريكي العديد من التساؤلات حول الدوافع الأمريكية من هكذا قرار، بجانب التداعيات المحتملة لهذا القرار على المستوى الداخلي الأفغاني والإقليمي والدولي، وهي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها خلال برنامجنا هذا.
مستمعينا الكرام، على الرغم من تحذير العديد من جنرالات الجيش والمسؤولين الاستخباراتيين من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والتي تتمثل في سيطرة طالبان على أفغانستان من جديد، كما أن انسحابا أمريكيا غير مشروط يضعف النفوذ الأمريكي على طالبان في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، وهو ما ظهر في امتناع طالبان عن حضور جولة من المفاوضات مع إدارة بايدن كانت مقررة في تركيا منتصف أبريل 2021، بجانب تقليص القدرة الأمريكية على التصدي للإرهاب في حال شنت تنظيمات إرهابية في أفغانستان هجوما جديدا على الولايات المتحدة أو شكلت تهديدا لأمنها القومي ومصالحها في المنطقة، لأن سيطرة طالبان على أجزاء واسعة من البلاد ستعقد المسائل لوجستيا واستخباراتيا، إذ لن تتوافر للولايات المتحدة المصادر الاستخباراتية البشرية المحلية الموجودة اليوم، ومن ثم ستتضاءل القدرة الأمريكية على تحديد التهديدات والتصرف إزاءها.
نعم أعزائي الكرام، إلا أن تلك التحذيرات لم تثني بايدن عن قراره بالانسحاب من أفغانستان، حيث أن هذا القرار ينسجم مع مقاربة بايدن للسياسة الخارجية التي أعلن عنها وهو لا يزال مرشحا للرئاسة في عام 2020، وتتضمن إنهاء الحروب اللابدية التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وعموم المنطقة وتكلفها دماء وأموالا كثيرة، والتركيز عوضا عن ذلك على مهمات عسكرية محددة تنفذها قوات خاصة، وكذلك تقديم معلومات استخباراتية ودعم لوجستي لقوات حليفة للتصدي لخطر التنظيمات المتطرفة.
والآن مستمعينا الأفاضل ننتقل إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ الهاشمي السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. بداية أستاذ الهاشمي، ما هي حقيقة الدوافع الأمريكية من وراء الانسحاب من أفغانستان وكيف تقرأ التداعيات؟
المعلوم أن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي دولة في العالم إلا تحت الضربات القوية لحركات التحرر والمقاومة، فهي لم تخرج برغبتها من أي دولة في العالم، لكنها خرجت من فيتنام تحت ضربات المقاومة وغادرت عام 1975، وبذلك شكلت أول هزيمة لها مباشرة. بعد ذلك طبعاً بعد خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات والأموال، بعد ذلك سجلت هزيمة مباشرة لها في العراق، حيث كانت هنالك 250 ألف عسكري أمريكي في العراق وتحت ضربات المقاومة غادروا عام 2011. ثم كذلك في سوريا أيضا سجلوا هزائم متكررة، وآخرها في أفغانستان، حيث القوات الأمريكية أنفقت 20 عام في التواجد الأمريكي في أفغانستان، وكان المفروض حسب بياناتهم وإعلاناتهم القضاء على العنف، القضاء على الإرهاب وبناء تجربة ديمقراطية في أفغانستان، ولكن كانت النتيجة هي الهزيمة والانكسار تحت ضربات طالبان ومجموعة من القوات الأخرى، وسجلوا هزيمة كبرى على مستوى الأرواح والمعدات، وخرجوا مذلين مهانين من أفغانستان، وتركوا هذا الإرث السيء، دولة فوضى لا تعرف ماذا تفعل، ولا وليس فيها أساس لبناء مؤسسات أو حكومة في الداخل.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذن أعزائي الكرام، كتب دينيس روس المساعد الخاص السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما في معهد واشنطن بوست، وهو معهد للوبي الصهيوني في أمريكا، قائلا: تركت سلسلة الأزمات التي شهدتها أفغانستان العديد من الأمريكيين يتساءلون ما إذا كانت مصداقيتنا على الصعيد العالمي قد تعرضت لضربة قاتلة. وأضاف دينيس روس: يجب أن تناقش الإدارة خطة طويلة الأجل لغرب آسيا مع الحلفاء الأوروبيين وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين. في الوقت ذاته فإن هذا ليس الوقت المناسب لسحب القوات الأمريكية إلى خارج المنطقة، بما في ذلك تلك المتمركزة في العراق وسوريا، ذلك أنه لا يمكن لواشنطن السماح لداعش أو التنظيمات المسلحة الأخرى بإعادة تجميع صفوفها.
مستمعينا الكرام، الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور مهند الظاهر أكد أن من يتتبع السياسة الأمريكية فإنه يدرك تماما بأنه لا مصداقية للولايات المتحدة الأمريكية في أي مجال من المجالات، خاصة عند التحدث عن وجود القوات فيما يسمونه مصطلحا الشرق الأوسط.
نعم أعزائي الكرام، نيل كوليام المشارك في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية كتب قائلا: غرب آسيا يستعد لخروج الولايات المتحدة من سوريا، والدول العربية تتسابق لإصلاح علاقاتها مع الأسد، وقد أعطت إدارة بايدن بالفعل مؤشرات على استعدادها لغض الطرف عن دول الخليج الفارسي لإحياء العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
أما الآن مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، أهلا بكم مجددا. إلى أي مدى تعرضت مصداقية الولايات المتحدة للخطر بعد خروجها المفاجئ من أفغانستان رغم تحذيرات ساسة أمريكيين وحلفاء أوروبيين بأن الوقت ليس مناسبا للانسحاب؟ تفضلوا.
أولا، هي لم تنسحب، إنما هي هزمت. ثانيا، كثير من دول العالم ومن أصدقاء الولايات المتحدة ما كانوا يعتقدون يوما أن الولايات المتحدة ممكن أن تهزمها جهة ما، مهما كانت قوية أو فاعلة، وهي التي في ثقافاتهم أنها أسقطت وأهارت الاتحاد السوفيتي. ولكن في أفغانستان كانت الصورة جلية، بحيث أن الجميع قد اقتنع أن كل أنصار الولايات المتحدة وأصدقائهم لا يمكن أن يثقوا بها مستقبلا، فهي التي تترك أصدقائها فجأة يتعلقون بأجنحة الطائرات، وتهتم بانكلاب البوليسية أكثر من اهتمامها بالبشر، وتركت جميع الذين التحقوا بها، وترك جيشا مهشما ضعيفا مليء بالفساد الإداري والمالي، ودولة منهارة لا تملك اقتصادا ولا تملك مؤسسة ولا تملك استقرارا، مما جعل العالم بأجمعه لا يثق بالولايات المتحدة، ويعتقد بالتمام أنها دولة في أي لحظة ممكن أن تترك أصدقائها وأن تذهب إلى مصالحها الخاصة. وكانت أفغانستان عنوانا كبيرا خيبة أمريكا ولي أصدقائي أمريكا.
أعزائي المستمعين، هزيمة أفغانستان تعني أن الأمريكية لا يربح الحرب بالمعنى العسكري، ولكن ربما يربحها بالمعنى السياسي، لأنه أولا وأخيرا يعول على ترك وكلاء له في هذه المنطقة. فالولايات المتحدة الأمريكية تهيئ نفسها للمواجهة مع الصيني وللتفرغ بشكل كلي للمشروع الصيني الذي هو حزام الطريق الذي يهدد المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة، خاصة على هذا الطريق. فعندما يتحدث ويليام ويقول إن سوريا تعتبر حيوية للولايات المتحدة، فإنه يتحدث عن المنطقة بالمعنى الجغرافي، بالمعنى الجيوبوليتيكي، لأن هذه المنطقة هي خط الربط والالتقاء بين خطوط الطاقة وخطوط التجارة.
نعم مستمعينا الكرام، لقد رأينا مصير عملاء أمريكا في المنطقة مرتين، مرة في طائرة الهليكوبتر بفيتنام عندما انسحب الأمريكي ودفع السلم بقدمه وترك الناس الذين تعاملوا مع الولايات المتحدة بلا ظهير، وفي المرة الثانية رأينا أحد المتعاونين مع أمريكا يسقط من الطائرة لأنه حاول اللحاق بها كعميل للأمريكي، وأيضا سنرى نفس المشهد يتكرر في سوريا.
نعم أعزائي المستمعين، دعوني أعود مرة أخرى وبالسؤال الأخير للأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ محمود، هل تعتقد أن أمريكا تركت وكلاء لها في أفغانستان بعد انسحابها من هذا البلد؟ ومن هم هؤلاء الوكلاء بنظرك؟
يعني باعتقادنا هم على نوعين. النوع الأول هو وقاع الحكومة البائدة يعني التي شكلوها، والنوع الثاني هم تنظيم القاعدة. يبدو أن الولايات المتحدة خلال هذه الفترة في حربها مع طالبان قد أجهزت إلى تنظيمات إرهابية تحت هيمنتها وسيطرتها، أي تنظيمات القاعدة الذين سارعوا للقيام بالكثير من التفجيرات وخاصة على المسجدين الشيعيين، والآن بدأوا يقومون بأعمال إرهابية في داخل كابول وفي المدن الأخرى، مما يدل على وكأنهم يريدون أن يشعروا لأمريكا ولخسارة أمريكا، ويحاولون أيضا أن يدعموا أحمد مسعود بشكل أو بآخر باعتباره متمرد ومن أصول غير الأصول الأفغانية، ويحاولون أيضا دعمه وتصعيد إجراء تصعيد على شخصيته وعلى ما يقوم به من عمل للتمرد أو للانقسام أو انفصال عن أفغانستان. هذان الجهتان هم المرشحتان الأساسيتان بالإضافة إلى بقايا الحكومة البائدة.
نحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان، ونتناول فيه هل ستنسحب أمريكا من سوريا بعد أفغانستان؟ تابعونا.
مستمعين الأفاضل، كتب الفيلسوف والأستاذ الجامعي الأمريكي فرانسيس فوكوياما الذي اشتهر بكتابة نهاية التاريخ والإنسان في مجلة إيكونوميست البريطانية مقالا حول نهاية عصر الولايات المتحدة، جاء فيه: الحقيقة إن انتهاء عصر الولايات المتحدة جاء مبكرا، وأسباب هذا الانحدار داخلية أكثر من كونها خارجية. ستبقى أمريكا قوة عظمى لسنوات عديدة مقبلة، ولكن قدرتها على أن تكون دولة مؤثرة يعتمد على نجاحها في إصلاح مشاكلها الداخلية. التحدي الأعظم لمكانة الولايات المتحدة العالمية ينبع من الداخل، فالاستقطاب في المجتمع الأمريكي عميق، وأصبح تقريبا من المستحيل الوصول إلى إجماع على أي شيء. هذا الاستقطاب بدأ حول قضايا تقليدية مثل الضرائب والإجهاض، ومنذ ذلك تفاقم إلى صراع حول الهوية الثقافية.
مستمعينا الكرام، لقد أثر الاستقطاب في المجتمع الأمريكي في السياسة الخارجية مباشرة، دمر هذا الاستقطاب بالفعل التأثير الأمريكي العالمي، التأثير الذي سماه العالم الأمير جوزيف ناي القوة الناعمة، والذي يعني مدى جاذبية المؤسسات والمجتمع الأمريكي للشعوب حول العالم. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز دكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. دكتور أحييك في هذا اللقاء. بعد كل هذه الهزائم الأمريكية وتضاؤل النفوذ في المنطقة، هل تعتقد أن أمريكا سترجع هيمنتها؟ وما هو المطلوب من واشنطن بعد هذه الإخفاقات؟ تفضل.
من الصعوبة بمكان الحديث عن عودة الهيمنة الأمريكية. العالم بالغ التعقيد وبالغ التشابك. قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو أي قوة بالمناسبة في التاريخ على التحكم وحدها، على صياغة الأشياء وحدها، على صنع الأشياء وحدها في العالم قدرة مستحيلة. يعني حجم التراجع الذي يحدث للولايات المتحدة الأمريكية، هذا التراجع للولايات المتحدة الأمريكية ويعود بالمناسبة إلى طبيعة القوى الكبرى التي تنمو ثم تنفق على التسليح والقوى العسكرية إلى حد بعيد، وفي لحظة من اللحظات يصبح حفاظها على هذا التفوق العسكري والهيمنة والتحكم هو عبء على الداخل الأمريكي. حجم العجز في الموازنة الأمريكية الآن، الدولة الأمريكية تعاني من عجز في الموازنة. ديون الولايات المتحدة الأمريكية تصل الآن إلى ما يقارب من 28 ل 30 تريليون دولار عجز الخزانة. إذن نحن أمام تحدي حقيقي. قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الانتشار كما كانت تتحدث من 20 عاما عندما كانت تتحدث عن أفغانستان وغزو العراق والقدرة الفائقة على نقل القوات من وإلى، الآن هذا الأمر صعب جدا على أي نظام أن يتحمله. هناك أعباء كبيرة، هناك صعود كبير للقوى الأخرى، وهناك صعود لقوة الصين باعتبارها قوة مهيمنة ومنافسة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن من الصعوبة بمكان الحديث عن فكرة هيمنة وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استعادة مرة أخرى هيمنتها. فهذا الأمر صعب وإن لم يكن مستحيل العودة إليه، لأنه معناه أيضا الدخول في صراع ومنافسة مع قوى أخرى مهيمنة، وهذا ربما يؤدي إلى صراع أكبر وهيمنة أكبر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، تناولت الصحف الأمريكية مقالات وتحليلات ركزت فيها على كسر محور المقاومة للحصار الأمريكي من خلال تزويد لبنان بالنفط الإيراني. ونشرت المجلة الأمريكية فوريان بوليسي التي كان صامويل فيليبس مؤلف كتاب صراع الحضارات أحد مؤسسيها مقالا تحت عنوان مع تنامي اليأس الاقتصادي، حزب الله يحاول أن يكون منقذ لبنان، بقلم أنشال فوهرة مراسلة المجلة في بيروت والخبيرة في قضايا الشرق الأوسط. وحسب ما جاء في المقال فإن أمريكا تبدو حذرة ولم توقف ناقلة النفط الإيرانية لأنها كانت ترغب بتجنب المواجهة مع حزب الله. في البداية كان منتقدو إيران وحزب الله يأملون أن تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من إيقاف الناقلة الإيرانية قبل أن ترسو في الميدان السوري، ولكن لا بما كان ينظر إلى ذلك على أنه مخاطرة كبيرة، لكن الولايات المتحدة لم توقف الناقلات الإيرانية لأنها كانت ترغب بتجنب المواجهة مع حزب الله، ولأنه لا يوجد أساس قانوني قوي للقيام بذلك. والآن مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الدكتور أبو العينين.
دكتور، لماذا الولايات المتحدة يبدو أنها حذرة ولم توقف الناقلة لأنها كانت ترغب بتجنب المواجهة مع حزب الله؟
المواجهة مع حزب الله هي مواجهة مع خيارات الشعب اللبناني. يعني فكرة المواجهة مع حزب الله هذه من الصعوبة بمكان الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. كل الأزمات التي يعاني منها لبنان الآن جزء كبير منها إن لم يكن أغلبها هو صناعة أمريكية في نهاية المطاف. صناعة أمريكية بمعنى محاولة الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل أن يكون هناك استبعاد لما يمكن أن نسميه حزب الله من معادلة السياسة في لبنان. هل هذا الأمر ممكن؟ أعتقد أنه في قدر كبير من الصعوبة. لماذا؟ لأنه حزب الله هو يشكل في نهاية المطاف تمثيل لقوى سياسية موجودة على الأرض كانت تشعر بالتهميش والحرمان والإقصاء داخل المجتمع. هناك قوى إقليمية، وهنا أتحدث بشكل محدد عن المملكة العربية السعودية التي ترى أنه المعادلة الموجودة في لبنان الآن لا تخدم مصالح المملكة العربية السعودية التي اعتادت أن تدير صراعاتها من خلال شراء الولاءات وشراء رؤوس التنظيمات السياسية بطريقة ما. هذا الأمر لا يتماشى بطبيعة الحال مع ما يطرح حزب الله من تصورات ومن رؤى تختلف تماماً عن المشروع الذي تحمله المملكة العربية السعودية والذي في النهاية يدور في إطار الفلك الأمريكي. إذن ففي النهاية قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحدي ومواجهة حزب الله هي قدرة محدودة، ولكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية عناصر متعددة للضغط على لبنان ومحاولة تغيير المعادلة في لبنان من خلال دفع الناس إلى الانفجار ودفع الوضع السياسي إلى التأزم في لبنان.
وقبل أن نختم هذا اللقاء يبقى أن نقول لكم أعزائي الكرام أن الولايات المتحدة بعد أن منيت خلال العقد الماضي بهزائم مختلفة في سوريا والحرب الكونية التي فشلت في تحقيق أهدافها في اليمن والفشل الذريع في أفغانستان، حيث اضطرت أمريكا لأن تنسحب وفشلت أمام التهديد الصيني الاستراتيجي الكبير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قررت في استراتيجيتها الجديدة التركيز على الشرق الأقصى والتخفيف من الأعباء في غرب آسيا.
وهذا التخفيف يعني ثلاثة أمور: الأول إقفال الجبهات، والثاني تفادي النزاعات غير الضرورية، والثالث محاولة الإشغال الداخلي دون أن تكون مشاركة فاعلة للولايات المتحدة. ويبدو أن هذه الاستراتيجية الأمريكية اتخذت منذ أن دخل بايدن إلى البيت الأبيض وهو يصرح بها تحت عنوان تخفيف الصراعات.
بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه هل ستنسحب أمريكا من سوريا بعد أفغانستان؟
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
أن القواسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم، ما عرفت أمتنا الإسلامية عالما من أعلامها ولا عالما من علمائها المعاصرين قيل فيه من الشعر أكثر مما قيل ونظم في قائد ومفجر الثورة الإسلامية المباركة في إيران، الإمام الخميني. فهو جدير بقوافل الشعراء أن يخضعوا لصوته الكريم، وحري بقوافيهم وكلماتهم أن تستضيء بأنواره وأن تقوى في سرد حقيقتها. أولى من شخصية الإمام الخميني لا تكاد تجد أحدا جديرا بالثناء على بطولته وتضحيته واقتران اسمه بالإسلام الأصيل، فلا غرو أن تندفع أحاسيس الشعراء في سرد هذه الحقيقة على صفحات دواوينهم، وأن يكشفوا عن حجم هذا الوفاء والحب الذي أفرزه الإمام في سبيل المبدأ والعقيدة. فمن أرخ مؤمنا فقد أحياه كما جاء في الحديث الشريف. ولقد نشأت عزيزي المستمع الكريم لدينا فكرة البحث والتنقيب عن عرائس الشعر التي نظمت في حق الإمام فباكورة عملنا الأدبي هذا وتجربتنا الشعرية الأولى في هذا المضمار نرجو أن تنال رضاكم ورضا صاحبها، فستأتيكم في مناخ دافئ ورقة غير متناهية كبضاعة مسجى ومهداة إلى روح الإمام الخميني رحمه الله. نقدمها على طبق الإخلاص له، وكيف لا وهو الذي أخلص لنا ولأمته المجيدة بما يملك من نفس ونفيس، وبذل كل غال ورخيص في سبيل إبقاء جذوة الإسلام مستعرة، ومن أجل أن يحفظ مبادئه العظيمة راسخة شامخة. ونأمل أن تخرج هذه التجربة الناصعة والثمار اليانعة محققة المراد منها دون تكلف ولا افتعال، وفي مناخ وعالم رحب يسكب عباراته الرقراقة وتعابيره الجياشة، أولئك الشعراء الذين قال عنهم الإمام الخميني نفسه رحمه الله واصفا لغتهم وفنهم بقوله: أنتم أيها الكتاب والأدباء، خاصة الشعراء منكم، لأن لغة الشعر هي أبلغ اللغة، أيقظ الشعوب ووع الجماهير الحاضرة والأجيال القادمة. فلغة الشعر عزيزي المستمع أفضل وسيلة للتعبير عما يجيش في النفس من توقان وشوق للحق وأنصاره، وتصد وتحد للباطل وأعوانه، وهي لغة الانشداد النفسي والعاطفي بمجرد تلقي كلماته والاستماع لنغماته، كما أشار إلى ذلك الإمام رحمه الله. فتعالوا لننطلق مع شاعر مدح الإمام رضوان الله تعالى عليه وافتتح ديوانه واستقى منه المعين الذي لا ينطب، إنه الأستاذ مصطفى محمد الغماري. من بلد الجزائر شاعر فذ وأديب خصب النتاج، فياض القريحة، له كلمات مدوية وتعابير مرهفة. ديوانه الشعري يحمل عنوان خضراء تشرق من طهران، طبع في الجزائر عام 1980. تناول الإمام رضوان الله تعالى عليه وهو في ديار الهجرة النائية، وذاب حبا في هذا الرجل، وتمنى أن يكون قد حقق كل ما يصبو إليه وتصبو إليه هذه الأمة من هدم عروش أولئك الطغاة بفؤوس محمدية أراد الله لها أن تكون سيدة الزمان في آخره، مثل ما كانت سيدته في أوله. ومن ذلك قوله مخاطبا الإمام رحمه الله من وراء الحدود بروح مكهربة وعاطفة تلتقي بشغاف القلب بسرعة. أراهن أن الظالمين قبور، وأنك في درب الحضور حضور، قم بأعلى المجد بركان ثورة تغالب طوفان الأسى وتثور، تجوب مراياها الحدود وينتخي بآياتها مستضعف وفقير، وغني على واد السكون مسافر مقيم يناجي ربه ويثير، هو المارد العملاق يسطع دربه وليس له إلا السماء نصير، يمد على الدرب الجفاف ربيعه فيسكر جرح باللقاء منير، يسافر في أيامه غير منثن ولا شاخ رغم النائبات حضور. شباب وفي السبعين يوغل ركبه إذا غام في جفن النعات فتور. ستهواك يا أم الشباب دروبنا وإن ظن حرف كالسراب مرير. إنها لزغاريد العقيدة والولاء في قلب فتى طيب قد تعلق بفتى شيخ معمر يافع لم يهدأ له جرح ولا سكن له ألم رغم أفول بدنه. وكم هو جميل تغزل الشاعر للروح الوثابة لهذا الرجل الكبير المتشدد في عزمه الراسخ في ثيابه المنبعثة ثباتا وقوة ومضاء. إنه لا يلين رغم الأقدار. فالشاعر الغماري أيضا يقرأ في عيون الإمام رحمه الله بريقا لامعا هو بريق الترقب والتطلع لغد مزهر لأمته ويتشوق لمدينة قم التي زرعت في أحشائها بذرة الفقه والجهاد من أجل أن تعلو كلمة لا إله إلا الله. وإلى هنا عزيزي المستمع الكريم ننهي هذه الحلقة من هذا البرنامج ولكم تحياتنا طيبة زاكية زكاة أنفسكم وطيب أرواحكم.
كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحرية